لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام في مسقطات خيار المجلس. ذكر الأصحاب أن من مسقطات خيار المجلس هو التفرق، ولكن الكلام بماذا يتحقق التفرق؟ ذكروا أن التفرق يتحقق بانهدام الهيئة الاجتماعية والهيئة الاتصالية ما بين المتبايعين. انهدام هذه الهيئة تحصل بأي نحو من أنحاء زوال هذه الهيئة، بأي نحو تزول هذه الهيئة، سواء بخطوة أو خطوتين، سواء ب نحو عمل أو قول يدل على أنه الهيئة الاجتماعية زالت، يتحقق التفرق. هذا هو القول الأول. القول الثاني: لم يرتضي هذا، بل قال لا بد من أن تكون خطوة، خطوة واحدة حتى يتحقق التفرق، فأقله الخطوة. القول الثالث قال لا، لا بد أزيد من الخطوة، خطوة لا يكفي، وإنما الخطوة لا تكفي، وإنما لا بد من الأزيد. وكل واحد من هذه وجوه استدل بما يمكن أن يستدل به. جناب المصنف استعرض هذه الأقوال وبين الوجوه، ثم يذكر مطلبا جديدا مهما في تحقق التفرق والافتراق. النكتة المهمة في تحقق الافتراق هي أن، رجاء هذه المسألة التفتوا إليها، أن الافتراق هو ابتعاد أحد الطرفين فقط، يعني أحد الطرفين جالس في المجلس والثاني يتحرك ويذهب. ابتعاد أحد الطرفين يحقق التفرق، أو التفرق لابد أن يكون طرفين، بمعنى كما أن ذاك يتحرك أيضا هذا لابد أن يتحرك. أما إذا موجود في مكانه لا يصدق التفرق، فوجود أحد الطرفين في المجلس يعني لا زال المجلس ماذا؟ باقي. فمتى يزول المجلس؟ بافتراقهما معا، لا أن أحدهما موجود والآخر ذهب، فإن ذهاب أحدهما لا يعني أن المجلس قد ماذا؟ قد زال، وإنما لا زال موجودا. وعليه فيأتي الكلام أن ذهاب أحدهما وقيام أحدهما من المجلس يكفي أو لا يكفي، بحث يذكره الشيخ، يقول ثم اعلم أن الافتراق، هذا كأنما جهة أخرى من البحث في ماذا؟ في تحقق الافتراق. أي افتراق؟ الذي به يسقط خيار المجلس. ثم اعلم أن الافتراق على ما عرفت من معناه يحصل بحركة أحدهما وبقاء الآخر في مكانه، شيخ المصنف يقول حتى لو كان الآخر جالس في مكانه وأحدهما افترق يتحقق ماذا؟ الافتراق. فلا يعتبر، شوفوا الشيخ يضرب أو يلتفت إلى ذلك الوجه الذي يقول أنه لا بد من الافتراق، حركة الطرفين وزوال المجلس وما يتعلق بالمجلس. ما يتعلق بالمجلس أنه ماذا؟ أحدهما جالس، وما دام أحدهما جالس يعني لا زال مجلس ماذا؟ مجلس العقد لا زال منعقدا. لا لا لا، حركة يعني يقوم، لا لا يقوم، لا يقوم ويذهب، يقوم ويذهب. فلا يعتبر الحركة من الطرفين في صدق افتراقهما. هل في صدق الافتراق لابد أن تكون الحركة من الطرفين أو من طرف واحد؟ جناب المصنف يقول لا، اعلم أنه القضية تتحقق بمن ولو بطرف واحد. فلا يعتبر الحركة من الطرفين في صدق افتراقهما. شلون شيخنا بين ذلك رجاء؟ فالحركة من أحدهما لا يسمى افتراقا حتى يحصل عدم المصاحبة من الآخر. فالافتراق مشكل، فالحركة من أحدهما لا يسمى افتراقا حتى شنو؟ حتى كي يحصل عدم المصاحبة من الآخر. إذا قلت أنه لابد أن يكون أحدهما يتحرك والآخر ماذا؟ يصاحبه بالحركة، شنو هذا؟ ليس افتراقا. متى يحصل الافتراق؟ أن أحدهما باقي والآخر شنو؟ يتحرك. بعض الأعلام ماذا قالوا؟ قالوا إذا كان أحدهما يقوم والثاني معه لا زال المجلس ماذا؟ باقي. أما إذا كان أحدهما باقي والآخر زال أيضا المجلس باقي. ليش؟ لأنه واحد من أفراد المجلس باقي، يعني لا زال شنو؟ لا زال ماهية المجلس باقية، وهي شنو؟ أحد الطرفين. لسه ما أدري هذا المثال اللي أضربه يفيد لو ما يفيد، ما أدري. على أي حال لسه أجيب المثال. في صلاة البلي، في الأذان أنه يستحب الأذان، مشكلة له يستحب الأذان. فإذا أراد الإنسان أن يصلي أن يؤذن ويقيم. فذكر البعض الأعلام أو الأعلام عموما مشهور الفقهاء أنه إذا دخل المسجد ورأى أفراد من الجماعة موجودة وقد أذنوا لجماعتهم، فما دام الجماعة لا زال أفرادها موجودة لا يحتاج إلى أن يؤذن، وإنما أذانهم شنو؟ ليش؟ لأنه ذلك الأذان للجماعة لا زال له شنو؟ لا زال له أثر. هسه هنا نقدر نجيب نقول أنه ما دام أحد الطرفين في المجلس موجود فمجلس العقد لا زال باق، أثره باق، فقد يمكن أن يمثل له. زين، فالحركة من أحدهما لا يسمى افتراقا حتى يحصل عدم المصاحبة من الآخر. يعني لكي نقول أنه ما دام أن آخر لم يصاحب الثاني، شنو مولانا؟ أحدهما لا يصاحب الثاني فصار افتراق. متى يصير افتراق؟ إذا لم يصاحب الآخر الثاني. أما إذا صاحبه لا. فإذن وجود أحدهما في المجلس والآخر يفترق يصير افتراق أو ما يصير افتراق؟ الشيخ يقول هذا افتراق، بخلاف من قال أنه ماذا؟ ليس بافتراق. فالحركة من أحدهما لا يسمى افتراقا حتى يحصل عدم المصاحبة من الآخر. فذات الافتراق الخارجي من المتحرك الواحد، مو اثنيناتهم، من المتحرك واتصافها بكونها افتراقا من الساكن، يعني الباقي وين؟ بالمجلس، ولو تحرك كل منهما كان حركة كل منهما افتراقا بملاحظة عدم مصاحبة الآخر. فأريد أقول شيء، أنه الافتراق هل يحصل بابتعاد أحدهما عن المجلس، أو لابد أن نقول ابتعاد أحدهما من المجلس لا يكون افتراقا إلا عدم مصاحبة الآخر. فإذا الآخر في واقع الأمر صاحبه في من؟ في الحركة، صاحبه في الحركة، فالحركة تارة تكون باتجاه واحد فالمجلس لا زال موجودا، أو الحركة كانت بكل واحد باتجاه آخر فيحدث ماذا؟ افتراق. فالافتراق حقيقته ماذا؟ مركب من من؟ ممن؟ من حركة أحدهما وبقاء الآخر، يعني عدم مصاحبة الآخر. أما حركة أحدهما ومصاحبة الآخر لا تكون ماذا؟ افتراقا. الشيخ هنا في واقع الأمر يقول: وكيف كان فلا يعتبر في الافتراق المسقط حركة كل منهما إلى غير جانب الآخر، يعني واحد بهذا الطريق واحد شنو بالطريق الآخر، كما تدل عليه الروايات الحاكية لشراء الإمام الأرض أرضا، وأنه قال: فلما استوجبت الصفقة قمت فمشيت، يعني عن نفسه يتكلم الإمام والآخر شنو مولانا لا زال جالسا، قمت فمشيت خطا ليجب البيع حين افترقنا. فأثبت الإمام افتراق الطرفين بمن؟ بمشيه هو فقط، ولا حاجة لأن يكون الآخر يمشي أو لا يمشي باتجاهه أو بعدم اتجاهه. هذا خلاف لما ذهب إليه الشيخ هنا، ينظر إلى أنه بعض الأعلام قالوا قضية الافتراق على وزن افتعال، والافتعال لابد أن يكون شيء ماذا؟ طرفين، بمعنى أن أحدهما يقوم والآخر لابد أيضا أن يقوم. أما أحدهما موجود والآخر يقوم، هذا لا يحقق الافتراق كما ذكر بعض الأعلام. جناب الشيخ ناقش هذا المطلب وقال: لا، حاصل الأمر أن الافتراق يحصل ماذا؟ بافتراق أحدهما، وحتى لو كان الآخر باق في المجلس. يأتي كلام أن الافتراق عن المجلس له صور. مرة أنا أفترق عن المجلس باختياري، يا الله في أمان الله، هذا شي يسموه افتراق باختيار، وتارة أخرى افتراق بإجبار، أنا لا أريد أن أفترق ولكن ماذا؟ أجبرني المجبر على أن أفترق. الافتراق بالإجبار له صور أيضا، رجاء هذه لا تضيعوها، المطالب هذه لا تضيعوها، لأنه الصور هذه الشيخ راح يناقشها واحدة واحد. فالافتراق الأول وهو بالاختيار بلا إشكال مسقط علما للخيار. الصورة الثانية الافتراق بالإجبار، يعني لا بالاختيار، هذا أيضا له صور. مرة يجبرني على الافتراق وأنا قادر على أن أختار قبل أن أفترق، يعني واقف على رأسي هذا شو اسمه هذا مولانا الظالم، يقول لي قم يلا، أنا في الواقع مجبر على أن أروح لأنه مولانا فوق رأسي سيف زين، ولكن أنا ممكن في نصف ثانية أقول أمضيت أو فسخت، أقدر أقول له ما أقدر ما قلت يمكن لي أن ماذا يمكن لي أن أختار شنو مولانا وأفترق، مع أني قادر على الاختيار قبل الافتراق، ولكن استجبت لرأي هذا المجبر وافترقت من دون أن أختار. هاي صورة، نعم، صورة الأولى من حالات الإجبار، الصورة الأولى من حالات الإجبار. فإن الافتراق بالإجبار له شنو صور، واحدة من عدها أنه بلي أفترق مجبرا وأنا قادر على الاختيار، وأنا قادر على الاختيار. مرة لا، هاي الثانية، أنه أنا مجبر على الافتراق ولكن أيضا شنو غير قادر على الاختيار. يعني رأسا خلى إيده على كذا وأخذني وأنا أريد أحكي حكاية، ما خلاني يعني مجبر على الافتراق ومسلوب الاختيار. أحسنت، ومسلوب الاختيار. هذه الصور كل واحدة لابد أن تبحث على أنه أن الإكراه والإجبار بمجرد كلمة إكراه وكلمة إجبار يجعل المكلف ماذا؟ يجعل الخيار باق باعتبار أنه مجبر، باعتبار أنه مكره أو لا. عنوان الإكراه وعنوان الإجبار هذا عنوان لابد أن يلحظ شيء آخر أيضا. واحد يقول رفع عن أمتي ما استكروا عليه، يلا الحمد لله هذا خوش شعار، مشو شنو يابه رفع عن أمتي ما استكروا عليه، أنا هم خلى على رأسي السيف، قال يقوم، ما دام قال يقوم فأنا مكره، ما دام مكره فالخيار لا زال باقي. ليش؟ لأنه هذا افتراق عن إكراه، وكل افتراق عن إكراه لا يسقط الخيار. مو كله لا، الشيخ يقول لا، جناب الشيخ يقول لا. ليش لا؟ يقول عنوان الإكراه له شنو جنبتان، رجعناها هنا لا بأس التفتوا. عنوان الإكراه له جنبتان، جنبة باطنية وجنبة خارجية. الجنبة الخارجية هي الحالة ماذا؟ القهر الخارجي، أنه أنت يفرض عليك تقوم، يفرض عليه أقوم. ولكن أكو جنبة باطنية، هاي الجنبة الباطنية لازم تلحظ لو تهمل. شيخ يقول لابد أن تلحظ. فإن المكره على الافتراق تارة يريد ماذا؟ مجبر على الافتراق قلبا وقالبا، يعني خارجيا مكره وداخليا أيضا مكره. مثل ذاك شنو اللي سدوا أنفه وفمه وكذا وما خلوا أن يبدي رأيه، هذا قلبا وقالبا شنو مكره. مرة لا، أنت شكلا جسدا خارجيا أنت مكره، ولكن قلبا شنو مولانا؟ قل معي لست مكره، يمكن لك أن تبرز، يمكن لك أن تختار. فهنا لابد أن نلحظ هذه الصور، إذا تكتبوها لا بأس بها. إيش نكتب؟ الافتراق إما بالاختيار وإما بلا اختيار. فإذا كان بالاختيار فهو مسقط للخيار، فهو مسقط للخيار. وإن كان بالإكراه فالإكراه على نحوين، إكراه للافتراق مع وجود الاختيار، مع وجود الاختيار، وتارة أخرى إكراه بالافتراق مع من دون، يلا إخوان، من دون اختيار، من دون إرادة قلبية، من دون اختيار. جناب المصنف يقول إذا كان مكرها بل كان مكرها على الافتراق وكان يمكن له أن يختار ولم يختار. يلا أخواني أيضا مسقط للخيار، يعني شأنه شأن الصورة الأولى وهي الافتراق بالاختيار، الافتراق بالاختيار مسقط لو مو مسقط. أيضا الصورة الثانية من الإكراه شنو مولانا مسقطة، يعني الإكراه بالافتراق مع وجود الاختيار أيضا مسقط. ليش؟ يقول خو احكي خو ما كان شي لسانك، قول لو أمضيت لو فسخ قول قبل ما تروح. ما قال، يعني شنو ما قال؟ يعني مولانا الجليل هو مولانا الأجل أسقط خياره، ولو لم يرد إسقاط خياره لا، ليش مولانا لاستعمل خياره. شو يستعمل خياره؟ خليه يفسخ، ما فسخ. أما الصورة الثالثة، شو كانت الصورة الثالثة؟ الإكراه على الافتراق مع سلب الاختيار، هذا غير مسقط للخيار، يبقى الخيار على حاله، وذلك لوجوه ستة، لوجوه ستة. الوجه الأول تبادر. شنو يعني تبادر؟ أنه لما الإمام قال، اسمعوا جيدا، لما الإمام قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا لزم العقد أو وجب البيع، الإمام أراد يقول أن الافتراق الذي، اسمعوا، أن الافتراق الذي يسقط الخيار أي افتراق؟ عن إرادة وعن اختيار وعن شنو مولانا؟ سعة، سعة من أمره. أما هذا الذي مكره على الافتراق ومن دون أن تكون له فرصة للاختيار، فالمتبادر منه أنه شنو مولانا؟ لا زال الخيار باقي. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني حديث النبي صلى الله عليه وآله حيث قال رفع عن أمتي ما استكره عليه، وهذا من مصادق من استكره على الشيء، من استكره على الشيء. هذان الدليلان، هذان الدليلان جناب المصنف يناقشهما أولا ثم يذكر الأربعة الأدلة الأخرى. يقول جناب الشيخ هذان الدليلان غير تامين، غير تامين. شلون شيخنا؟ يقول أولا أنكم تقولوا الافتراق لا بد أن يكون باختيار، فإذا لم يكن باختيار فهذا ليس موجب لسقوط الخيار. قلتم بالتبادر، هاي التبادر من وين؟ منشأ هذا التبادر من وين؟ منشأ التبادر أنتم تقولون أنه صاحب الخيار لابد له اختيار، فإذا لم يكن له اختيار فهذا لا يعني أنه شنو استعمل يلا خياره، فإذا ما استعمل خياره فلا زال شنو مولانا؟ لا زال باقي خياره. خيار متى يسقط أخواني؟ عند استعماله. استعمال شنو؟ لو أقول أنا صاحب خيار أمضيت، لو أقول أنا فسخت، يعني أختار أحد الطرفين، فإذا استعملت خياري في اختيار أحد طرفين الخيار لو إمضاؤه لو فسخ يقول استعمل خياره. أما مسلوب الاختيار لم يستعمل خياره، فإذا لم يستعمل خياره فخياره شنو؟ هكذا قالوا بالتبادر. الشيخ يقول أنا هذا التبادر ما أقبله. ليش؟ يقول لأنه في الواقع الإكراه هنا في واقع الأمر لابد أن نبحث إلى جانبه الاضطرار، اختياره اضطرار، مو فقط اختياره إكراه، الاضطرار أيضا ماذا؟ من أفراد شنو؟ الإكراه والجبر، فإن المضطر يعني مجبر على شيء، المضطر يعني مكره على شيء، ولكن الإكراه تارة يكون من قبل عامل خارجي وتارة يكون ماذا من عامل داخلي. فالذي في واقع الأمر يأكل الميتة حلية أكل الميتة من أين جاءت؟ لأنه يحس بمن؟ يحس بالجوع على أن هذا الجوع سيؤدي إلى موته، فيجوز له أن يأكل الميتة. ليس هناك إجبار خارجي، وإنما شعور على أن هذا لابد أن يقوم به لأنه مضطر إليه. جناب الأخ الكريم عندما يملك سيارة هو يحبها ويريدها ولا يريد أن يبيعها، فإذا اضطر لبيعها ليس بالضرورة أن يكون ماذا قاهر خارجي، وإنما يمكن أن تكون عوامل أخرى. ولكن هذا العامل الآخر الباطني الداخلي ما أدري ماذا تسمونه، ذاك الذي يلجأه إلى أن يبيع الشيء وهو غير راض قلبا ولكن يفعله، غير راض قلبا ولكن يفعله. فالاضطرار والإكراه والإجبار هذه مفاهيم لابد أن نبحثها مع بعض حتى نجد أنه واقع الأمر. هل يتبادر من هذه العناوين أن يكون ماذا؟ أن يكون بل مولانا أن يكون فيه اختيار، حتى تقول أن الافتراق مكره على الافتراق أنه مسلوب الاختيار. شنو مسلوب الاختيار؟ الناس عندما يضطرون إلى شيء هم يختارون ذلك الشيء. أنت تختار بيع سيارتك لو ما تختار بيع سيارتك؟ شيخنا تختار بيع سيارتك. خذ تختار بيع سيارتك وبعتها اضطرارا، بيعك صحيح لو مو صحيح؟ مع أنك شنو مضطر. هكذا أيضا عندما نقول أن الشخص مجبر أو مكره، فإن الإكراه والإجبار لابد أن يكون فيه اختيار. شوفوا عبارة رجاء، يقول المعروف، ما قرأنا العبارة بلي مسألة، المعروف أنه لا اعتبار بالافتراق عن إكراه. يقول حسب الشهرة والمشهور بين الفقهاء أن الافتراق عن إكراه لا أثر له، لا أثر له. متى لا أثر له؟ هذه يتكلم عن الصورة الثالثة، ها هذه يتكلم عن الصورة الثالثة مو الصورة الأولى والثانية. الصورة الأولى الافتراق عن اختيار هيك، والصورة الثانية الافتراق عن إكراه مع وجود الاختيار. هذا أيضا ما يتكلم عنها الشيخ، يتكلم عن أي صورة؟ وهي الافتراق عن إكراه وبلا اختيار. المعروف أنه لا اعتبار بالافتراق عن إكراه إذا شنو؟ إذا منع من التخاير. يعني شنو؟ أغلقوا فمه، ما أدري لبسوا تشيس هالشكل، خلوه لا يتكلم لا يأشر لا كذا. بعض الحين واحد يأشر مثلا البيع أنا راضي عنه، حتى إشارة ما خلوه يأشر مثلا، منعوه من التخاير. فهكذا شخص قالوا أن افتراقه، يلا شيخنا عبروا، أن افتراقه لا اعتبار له والخيار لا زال باقين، سواء بلغ حد سلب الاختيار أم لا. يعني الإكراه مطلق الإكراه، سواء أنه حسب تعبيرنا سدوا عينه وحلقه وما أدري إيش وكذا أو لا ما سدوا عينه وكذا، بس هو شنو مولانا؟ ما استطاع أن يختار سواء بلغ حد سلب الاختيار أم لا. خب شنو الدليل؟ ها شنو الدليل أن هذا الافتراق لا يسقط الخيار؟ دليل أول، لأصالة بقاء الخيار بعد تبادر الاختيار من الفعل المسند إلى الفاعل المختار. الإمام لما قال بلي البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا، هاي افترقا يرجع لمن؟ يسند لمن؟ يسند إلى البيعين اللذان يفترقان عن اختيار، يقوم هو يروح في أمان الله في أمان الله سلمكم الله، يعني يفترق وهو بكامل اختياره. هذا المتبادر من يفترقا، فإذا افترقا، شوف فإذا افترقا يعني هم افترقا، مو اجى واحد بالسيف. هذا الذي يتبادر أن نسند الفعل إلى من؟ إلى الشخص باختياره، من الفعل المسند إلى الفاعل المختار مو الفاعل المكره. هذا دليل أول. مضافا إلى حديث رفع ما استكره عليه، وقد تقدم في مسألة اشتراط الاختيار في المتبايعين، احنا في بحث البيع اللي احنا في الدرس الثاني في هذا المطلب، هذا من حسن الصدف، في الدرس الثاني نتكلم عن شروط المتبايعين. من شروط المتبايعين أن يكون شر مولانا قاصدين مختارين. لما نتكلم عن مختارين نقول لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون كل بايع ومشتري ماذا؟ مختار في بيعه وغير مكره في البيع. لما نتكلم عن اختيارية البايع واختيارية المشتري نتكلم على أنه لا يكون ماذا؟ مضطرا إلى بيعه أو إلى شرائه. فإذا وضعوا سيفا على رأس أحد أنه مثلا طلق زوجتك، طلقها، هو خوف من السيف، قال زوجتي طالق. طلاقه نافذ أو غير نافذ؟ ليش؟ قالوا لأنه الطلاق لابد أن يكون ماذا؟ بطيب قلب، وهذا ليس هناك طيب قلب. واضح المطلب؟ أو أنه بع بستانك إلى السلطان وإلا ضربنا عنقه. قال بعتكم البستان، هذا البيع صحيح أو لا؟ قالوا لا. لماذا؟ لأنه البيع لابد أن يصدر ممن؟ من فاعل مختار، فإذا كان غير مختار. مضافا بل إلى ما استكره عليه، قد تقدم في مسألة اشتراط الاختيار في المتبايعين ما يظهر منه عموم الرفع للحكم الوضعي المحمول على المكلف، فلا يختص برفع التكليف. هذا أيضا نقطة مهمة جدا بحثناها في بحث البيع، وسنبحثها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، وهو أنه حديث الرفع، أنا أرجو شوي التفات إلى هذا المطلب، حديث الرفع أعتقد في كتاب البيع على الطبعة اللي عندي أعتقد صفحة 308، هذا البحث يبحث الشيخ هناك، أنه مولانا الأجل أن حديث الرفع هل هو رفع للعقوبة والمؤاخذة أو رفع للتكليف؟ رفع للتكليف فقط، رفع للحكم التكليفي الحرمة والحلية، مثلا يحرم عليك أن تشرب الخمر، فإذا وضعوا السيف على رأسك أن اشرب، فرفع عن أمتي ما استكروا عليه، يعني أنت إذا شربت الخمر لا تعاقب فقط يوم القيامة، حرمة الخمر لا زالت شنو؟ باقية، حرمة الخمر باقية، والخمر حرام، وأنت ما فعلته فعلا شنو مولانا؟ محرما ولكن غير معاقب لأنك شنو؟ مكره. فرفع لمن يصير؟ للمؤاخذة للعقاب فقط. فلما يطلع من المسجد يقول عفوا لما يطلع من المسجد يقول ارتكبت حراما، أيها الناس ارتكبت حراما، يعني شربت الخمر هالشكل. حديث الرفع يرفع المؤاخذة والعقاب أو لا؟ الحرمة تسقط، يعني من يطلع من المجلس يقول شنو؟ أنا ما سويت حرام، لأن شرب الخمر كان بالنسبة لي مباح لأني مكره. فالإكراه رفع للحكم أو رفع لمن؟ للمؤاخذة. فهناك مولانا ما شاء الله معركة آراء، كل واحد شنو يدلو بدلوه ويجر النار إلى قرص. فإجى بعض العلماء قالوا؟ قال اعلم افهم أن حديث الرفع رافع للتكليف والتكليف ماذا؟ الوضعي والتكليفي. يعني شنو؟ يعني حتى أن لما يقول أن الخمر ليس بحرام يصير الخمر حلال، وأن أكل الميتة للمضطر، أكل الميتة ليس بحرام، مو أنه حرام ولكن أنت ماذا شنو مولانا مضطر إليه فغير معاقب، لا تكتب عليك، لا تكتب عليك شنو معصية. معصية وعدم المعصية هاي شؤون الحكم التكليفي، معصية وعدم معصية، عقاب وثواب، هذه شؤون الحكم التكليفي. أما أحكام الوضعية شنو؟ صحة وفساد. شنو يعني صحة وفساد؟ لو دخلت في معاملة أنا مكره عليها، مكره عليها، هذه المعاملة صحيحة لو باطلة، البطلان والصحة من الأحكام الوضعية. فهل حديث الرفع يرفع فقط المؤاخذة والعقاب أو حتى مولانا الجليل الأحكام الوضعية؟ هناك بحث قال جناب الشيخ قد تقدم في مسألة اشتراط الاختيار في المتبايعين ما يظهر منه عموم الرفع للحكم الوضعي. شوفوا الحكم الوضعي يعني مو فقط الحكم التكليفي، مو فقط عقاب وثواب، لا 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 لا، حتى شنو مولانا، حتى الصحة ترتفع للحكم الوضعي المحمول على المكلف، يعني الثابت على المكلف، الحكم الوضعي الثابت على المكلف، فلا يختص برفع التكليف، فلا يختص برفع ماذا الحكم التكليفي. شنو الحكم التكليفي؟ المؤاخذة، العقوبة أو المثوبة. الشيخ يقول هذان الدليلان اللذان ذكرهما بعض الأعلام يناقش، ولا هذا ولكن يمكن منع شرحت هذا خلق العبارة، يمكن منع التبادر، فإن المتبادر هو الاختياري في مقابل الاضطراري الذي لا يعد فعلا حقيقيا قائما بنفس الفاعل. الفعل الاضطراري، الفعل الاضطراري في الواقع مولانا الأجل لما يقوم به المضطر، لما يقوم به المضطر في الواقع لا يقال أنه شنو مولانا، لا يقال أنه فلان فعل الفعل الفلاني. هسه أنا أضرب مثال، ما أدري التفتوا لهذا المثال، إجا مولانا الأجل ظالم قال شوف هذا قدامك واحد، قلت له بلي أشوفه، قال ضربه، قلت له لا ما أضربه، قال تضربه وإلا قتلتك. هنا أنا في الواقع أشيل إيدي وأضرب، يقول الفقهاء ضربك هذا شنو صورة ضرب، صورة ضرب، يعني أنت لست بضارب. شو يعني لست بضارب؟ يقول لأن المضطر كأنما لم يصدر الفعل منه، لم يصدر الفعل منه، وإنما هو شكل للفعل. الفعل متى يسمى فعل الشخص؟ عندما يتحقق فيه أمران، فعل عن إرادة ورضا، إذا لم يكن عن إرادة ورضا هذا لا يسمى فعلا مستندا إلى من؟ إلى صاحبه. شوفوا، لم يعد فعلا حقيقيا قائما بنفس الفاعل، شو يسمو شيخنا؟ شو يسمو؟ بل يكون صورة فعل قائمة بجسم المضطر، لا في مقابل المكره الفاعل بالاختيار لدفع الضرر المتوعد على تركه. يقول بعض الأحيان، يقول بعض الأحيان الشخص في واقع الأمر هو يقوم بالفعل، يقوم بالفعل، ولكن هذا الفعل الذي يقوم به قادر على أن، نعم قادر على أنه يختار فعله أو يختار ماذا عدم فعله. فلا بد أن نجد على أن الإكراه الذي نتكلم عنه هو من أفراد الاضطرار أو في مقابل الاضطرار. فالاضطرار، أكرر، فالاضطرار لا يمكن إسناده إلى من؟ فعل المضطر لا يمكن إسناده إلى الفاعل. ليش؟ لأنه صدر لا عن إرادة أصلا، لا عن إرادة أصلا. أما الإكراه والمكره لما يصدر منه الفعل هذا أيضا هالشكل. الشيخ يقول لا، المكره ليس كالمضطر، فالمكره يصدر منه الفعل وهو شنو؟ مريد، ولو كان إرادته شنو لدفع الضرر، لدفع ظلم السلطان، ولكن في النهاية شنو مولانا؟ هو يفعل ويسند إليه أنه شنو مولانا؟ فعل. ما أدري قدر الشيخ يوصل للمطلب لو ما قدر الشيخ. يقول الإكراه الذي نحن بصدده مو في مقابل مولانا الجليل الجبر الذي حد الإلجاء، حد الإلجاء رح يجينا، حد الإلجاء أنه أنا ألجأني الظالم أن أفعل كذا، هذا يأتي بحثنا. أما مسألة الإكراه الذي نتكلم عنه في قبال الاضطرار، شنو الاضطرار؟ الاضطرار سلب الإرادة، وكل فعل صدر من شخص مسلوب الإرادة يسمى شنو مولانا؟ ليس بفعل، ليس بفعل الفاعل. مثل كأنما إيدي آلة وليست يدي، هيك يصير. من المصدر؟ بس لا تجيب هذا سمو. أكو في الواقع هي مسألة الاضطرار في بعض الموارد إحنا نتكلم عن المضطر الذي في واقع الأمر يضطر لفعل أمرين يسلبه حد شنو؟ حد الاختيار بشكل كامل. تراه يأكل الميتة التي في الواقع تتنفر نفسه في التفكير بها، مو أنه يفعلها. ما تقول له أنت أخوك ميت بالصحراء وجيفه وتاكله، يقول إيه والله أنا أصلا تخيل هذا الأمر بالنسبة لي غير قابل للتخيل، ولكن يفعله. هذا لما يفعله ناشئ عن إرادته أبدا، كأنما مسلوب الإرادة. المثال الآخر اللي أكثر قد ينقدح في ذهنكم، أنا الآن في حالة غرق، أنا في البحر في حالة غرق، إجا واحد حتى ينجيني وصديقي وعزيزي. أنا في الواقع من باب أنه أتشبث بكل حشيشة، أتشبث بكل شيء حتى لا أغرق، هذا الولد الذي جاء لإنقاذي أجعله تحتي وحتى أخرج من الماء وهو يموت بسببي، ولكن أنا قتلته. أنا يعني يقولوا لي أنت خنكته، أنا مضطر لذلك. مضطر شنو؟ يعني وقع مني هذا الأمر من حيث لا أشعر، من حيث لا أشعر. الشيخ يقول لما يتكلم عن الإكراه، نتكلم عن الإكراه ترى مو الاضطرار، الاضطرار ترى حالة سلب إرادة، حالة سلب إرادة. أما الإكراه ليس هذا المطلب، فلماذا تقول أنه يتبادر منه أنه مسلوب الإرادة؟ لا في مقابل المكره الفاعل بالاختيار. شيخنا المكره الفاعل بالاختيار يعني لما أنا شلت المولانا السيف قلت له بيع بستانك، وقال بيعته، قال بعته لو ما قلت بيعته، هاي كلماته لو مو كلماته، قصدها لو ما قصدها، يلا. فإذا كلمات البيع وألفاظها وبعد وقصدها وأراد مدلولها، هذا فيه نوع من شنو؟ نوع من الإرادة. أما الاضطرار الذي تتكلمون عنه أو تريدون أن تجعلون الإكراه من أفراد الاضطرار، لا، هذا في قبال ذاك. لا في مقابل المكره الفاعل بالاختيار. خلني أكتب فشي إذا تشوفون مناسب، أن الإكراه بلي إيش خلينا نقول، أن الإكراه والإضطرار تارة يحصلان بسلب الإرادة كاملة، سلب الإرادة بشكل كامل. وتارة أخرى ليس هناك سلب إرادة، بل هناك ميل باطني موجود، ميل باطني موجود. هسه وقتي خلص، بس أحضر لك مثال، لا تفكر بهذا المثال زائد رجاءً. في مسألة الإكراه على الزنا. قالوا أنه ما ممكن إنسان يكره على الزنا، لأنه ما يصير انتصاب. إذا مكره بشكل كامل انتصاب ما يصير، وما يصير زنا، وطئ ما يصير. فمتى يصير الوطئ؟ لما يصير انتصاب، والانتصاب يبين أنه شنو؟ لا تفكر زائد بهذا المثال، سعيف هذا المثال، بس عموما يريد أن يقول على أنه السلب الاختياري، سلب الاختياري بشكل كامل شيء، وسلب الاختياري وفي النفس شيء وشيء آخر. واضح المطلب؟ هذا خلوه ببالكم، إن شاء الله بكرة نكمل المطلب. هذا